بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فإنه يسرنا أن نقدم لكم هذه المادة الصوتية.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
عقوق الأمهات وأبناء البنات محرمة في دين رب العالمين سبحانه وتعالى بما فيها من الظلم العظيم.
وإذا الموءودة سئلت
لا تكن جموعا منوعا لا تكن ممن يأخذ ما ليس له ويرفض أن يؤدي الحق الذي عليه فإن هذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى.
إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين.
تترابون من أبغض الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن أبعد الناس مجلسا من رسول الله عليه الصلاة والسلام،
وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا المبارك أبي بكر الحمادي حفظه الله تعالى، والتي هي بعنوان نفض الجعبة في شرح حديث المغيرة بن شعبة. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. جاء في الصحيحين من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فحرم الله سبحانه وتعالى علينا ثلاثا وكره الله سبحانه وتعالى لنا ثلاثا. فحرم الله سبحانه وتعالى علينا عقوق الأمهات، وعقوق الأمهات المراد بذلك قطيعة أرحامهن، قطيعة أرحام الأمهات فإن العقوق مأخوذ من العقد، والعقد هو القطع. فنهى الله سبحانه وتعالى عن قطع أرحام الأمهات، وإنما خص نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الأمهات لعظم شأنهن ولعدم حقهن على أولادهن، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال رجل النبي عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أمه. قال: ثم من؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أبوه. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام حق الأم ثلاثا، وفي الرابعة ذكر حق الأب. فخص النبي عليه الصلاة والسلام الأمهات بتحريم عقوقهن لعظيم الواجب على الولد تجاه أمه من برها والإحسان إليها، ولأن الأولاد يتطاولون على الأم ويطمعون فيها أكثر من الأب، فإن الأب مع ما فيه من الرجولة والحجم ربما لا يجرأ الولد على عق والده خوفا منه لما له من القوة والرجولة، وأما الأم فهي أنثى ضعيفة فيحصل التطاول عليها أكثر من الأب. فلهذا خصها النبي عليه الصلاة والسلام بالذكر، وإلا فإن عقوق الوالدين محرم في دين رب العالمين سبحانه وتعالى. الآباء والأمهات والبر والإحسان إليهما فريضة أوجبها رب العالمين سبحانه وتعالى، وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. معشر المسلمين، الأم لها حق عظيم على الولد، ليس حق الأم مجرد الاحتفال كما يقوم به من يقوم به من الناس بما يسمى بعيد الأم، هذا في الحقيقة تضييع لحقها، تضييع لحقها. الأم ينبغي أن تكون في عيد مستمر مع أولادها حيث أنهم يحسنون إليها طوال العمر إلى أن تموت، ويبرون بها بعد موتها إلى أن يموتوا، فهي في عيد مع أولادها في حياتها وبعد موتها. هذا الذي جاءت به شريعة الإسلام، لم تأت شريعة الإسلام بعقوق الأم وترك الإحسان إليها إلا في يوم واحد من أيام السنة، هذا هو عين العقوق الذي نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى ونهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات. فبعد أن ذكر حق الأعظم الأصول انتقل إلى حق البروع، وذكر ما يتعلق بإناث الأصول وما يتعلق بإناث البروع، فإن الضرر حاصل عليهما على إناث الأصول وإناث البروع. إناث الأصول بالعقوق، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن عقل الأمهات، والضرر الحاصل على إناث البروع بالوعد، والوعد المراد به قتل البنات أو دهن البنات وهن أحياء كما كان يفعله أهل الجاهلية، والوعد في لغة العرب بمعنى الثقل، ولا يأخذه حفظهما أي لا يثقله حفظهما سبحانه وتعالى. فكانوا يضعون عليها التراب، على البنت التراب، فيدخل التراب عليها وتموت وهي حية. هكذا كان الناس يفعلون ذلك في الجاهلية. تبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى، بل هو من الكبائر المهلكة والعياذ بالله. صحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم عند الله سبحانه وتعالى؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فقال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك كراهة أن يطعم معك. أن تقتل ولدك كراهة أن يطعم معك. هنالك من الناس في الجاهلية من كان يقتل الذكور والإناث حتى لا يزاحمونه في مطعمه ومشربه والعياذ بالله. وقد قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، وبين سبحانه وتعالى أنه هو الرزاق الذي رزقك هو الذي يرزق ولدك، ليس الرزق إليك وإنما إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه العقيدة الفاسدة انتشرت في الناس من وجه آخر، ربما ترك بعض الناس الذرية وسعى في قطعها من أجل الرزق، وكأن الرزق بيده. الرزق بيد رب العالمين سبحانه وتعالى، هو الذي خلق وهو الذي رزق، كتب رزق المولود قبل ولادته وما زال في أطوال تكونه في رحم أمه، فيرسل الملك فيأمره بكتب أربع كلمات، ومن جملة هذه الكلمات أن يكتب رزقه. فالرزق مكتوب مبسوط على العباد. فهناك من الناس الجاهلية من يقتل الذكور والإناث خشية الفقر أو من أجل الفقر، إما أن يكون الفقر حاصل فيفعلون ذلك، أو يخشون من الفقر إذا ما كثرت الذرية فيسعون في قتلهم حتى لا يبقروا، فأنكر الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليغدوهم وليلبسوا عليهم دينهم. زين لهم شركاؤهم من الشياطين، فإن الشيطان شريك المشرك والعياذ بالله، وشاركهم في الأموال والأولاد. فزينوا لهم قتل الأولاد، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ما ذنبها إذا ما قتلت؟ وأكثر ما كان من على الناس في الجاهلية في النساء خشية العار، خشية العار، فكانوا يقتلون النساء خشية العار، ولهم في ذلك الأمور المنكرة والقصص السيئة. ربما إذا جاء المخاض إلى المرأة حضرت حبيرة فولدت بحافة تلك الحبيرة، فإن كان ولدا أخذته، وإن كان أنثى رمته في تلك الحبيرة ودمرته بعد ولادتها مباشرة والعياذ بالله. ومنهم من يفعل ذلك بعد أن تكبر البنت شيئا من العمر، فيمر بها إلى بئر من الآبار ويقول لها: انظري فيه، فإذا ما نظرت دفها من ورائها فسقطت في البئر وجعل عليها التراب حتى يسوي التراب ويعليه إلى أعلى البئر فتستوي البئر بالأرض. ومنهم من كان يأخذ ابنته إلى الفيافي والقفار ويحذر وهي بجواره ترى التراب على رأسه وعلى لحيته فلا تطيق ذلك، فتنفض وتزيل التراب عن رأس والدها وعن لحيته وهي لا تدري ماذا يريد وماذا يصنع بها، فإذا انتهى وضعها في الحفرة وجعل عليها التراب. إجرام عظيم كان في الجاهلية من الله سبحانه وتعالى على الناس بالإسلام، فعلموا قبح هذه الأفعال المنكرة، وعلموا أن الإناث هبة من رب العالمين سبحانه وتعالى، عطية من الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه بالتراب، ألا شاء ما يحكمون. يبقى في كرب عظيمة إذا بشر بالبنت ولا يدري ما يفعل، هل يلقي هذه البنت حية على هوان ومذلة وخل وعار أم يدسها بالتراب، ألا شاء ما يحكمون. هكذا كان الناس في جاهلية جهلاء، فمن الله سبحانه وتعالى على العالمين بمبعث خير الأنبياء والمرسلين الذي بعثه الله رحمة للعالمين وهو محمد عليه الصلاة والسلام، فأخرج الله سبحانه وتعالى به الناس من الظلمات إلى النور. فيا معشر المسلمين، هذه أمور حرمها الله عز وجل. عقوق الأمهات وعد البنات محرمة في دين رب العالمين سبحانه وتعالى لما فيها من الظلم العظيم، ولن يأتي ذلك من القطيع للأرحام. هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال عليه الصلاة والسلام: ومنع وهاد، أي حرم الله سبحانه وتعالى علينا ذلك، حرم الله علينا منع وهاد، ومنع أي أن يمنع العبد الحقوق الواجبة عليه، وهاد أي يطلب ما ليس له، يطلب ما ليس له، هذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى، يأخذ الإنسان ما ليس له من الحقوق والأموال، ويمنع الحقوق الواجبة عليه إما في ماله أو في غير ذلك. ومنع وهاد، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. هذا من أخلاق أهل النار والعياذ بالله. لا تكن جمعا منوعا، لا تكن ممن يأخذ ما ليس له ويرفض أن يؤدي الحق الذي عليه، فإن هذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى. أدي الحق الذي عليك وخذ ما لك من الحق ولا تأخذ غيره، طالب بحقك ولا تطالب بغيره، وأدي الحقوق الواجبة عليك في مالك أو في غير ذلك، هذا الواجب عليك. وأما منع وهاد فإن هذا مما حرمه رب العالمين سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال، قيل وقال أي كثرة الكلام، فإن من كثر كلامه كثر سقطه. الثرثار الذي يكثر الكلام فإنه تجره الثرثرة إلى الكلام في الحق والباطل، في الغيبة والنميمة وفي البهتان وغير ذلك مما حرم رب العالمين سبحانه وتعالى. جاء عند الترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون، الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. فالثرثارون من أبغض الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن أبعد الناس مجلسا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأصل الثرثرة مأخوذ من قولهم بئر ثرة،
بمعنى كثيرة الماء، والثرثرة هي كثرة الكلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام طويل الصمت كما قال جابر بن سمرة في مسند الإمام أحمد قال كان النبي عليه الصلاة والسلام طويل الصمت. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال وقيل وقال وكثرة السؤال، كثرة السؤال أيضا مما نهي عنه، سواء سؤال الناس أموالهم أو كثرة السؤال عن أمورهم التفصيلية مما يكره الإنسان الكلام فيه، فإن هنالك من الناس من بلي بكثرة الأسئلة، يسأل الناس ويحرجهم في سؤاله عن أمور يكرهون أن يتحدثوا فيها، فإن كثرة السؤال عن ذلك مما نهي عنه في هذا الحديث. وكثرة السؤال عن الشيء الذي لا حاجة للإنسان إليه وإلى معرفته كذلك مما يكره، ولا ينبغي للإنسان أن يكون كذلك، لا يكون كثير الكلام كثير السؤال وهكذا إضاعة المال. كره لنا ربنا سبحانه وتعالى إضاعة المال، وإضاعة المال صرف المال في الباطل في غير مرضاة الله عز وجل، صرف المال في غير ما أحل الله، يدخل في ذلك الإسراف ويدخل في ذلك التبذير، وصرف المال في أي نوع من أنواع الباطل هو من إضاعته. ويا عبد الله أنت مسؤول عن مالك، أنت موكل في مالك، أنت مستخلف في مالك، المال ليس لك على الحقيقة وإنما هو مال الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فالمال أضافه الله سبحانه وتعالى إلى نفسه فهو مال الله، وإنما أنت مستخلف في هذا المال، ليس لك أن تضع المال فيما شئت من أمورك، لأن المال هو لله عز وجل، هو المالك له وحده لا شريك له، وإنما أنت مستخلف. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مما جعلكم مستخلفين فيه، أنت مستخلف في مالك، لا تفعل في مالك إلا بما أمرك الله عز وجل، لأنه ليس لك، ليس المال لك إنما هو لله عز وجل. ضعه بالموضع الذي أمرك الله به، وأبعده عن الموضع الذي نهاك الله عنه، لأنك مستخلف في مالك، ليس لك أن تضيع مالك فيما لم يأذن لك به ربك سبحانه وتعالى. إذن قال عليه الصلاة والسلام وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، واهدنا إلى الصراط المستقيم، واجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها جلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كبيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أمنا في أوطاننا. اللهم أنزل عن بلادنا ما نزل بها. اللهم ارفع عن بلادنا ما نزل بها من البلاء والمحنة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.